ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
محاضرة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، مسجد منطقة الصمدة، مديرية الوادي، مأرب، اليمن، 27 من شهر الله شوال لعام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والمحدثات والنار. أيها الناس، إن لمجالس العلم لحلاوة، وإن عليها لطلاوة، وإن أعلاها لمثمر، وإن أسفلها لمغدق، وإنها لمجالس تعلو لما فيها من ذكر الله عز وجل، ولا يعلو على ذكر الله شيء. فالحمد لله الذي حبب إلينا العلم وحملته وأهله ومحبيه وأوعيته وأنصاره وحضاره ونضاره، فهذا فضل الله عز وجل. فالقلوب تتقلب في إقبالها وإدبارها، وتتقلب في حبها وبغضها، فقد يحبب إلى القلوب ما يبغض الله، وقد يبغض إلى القلوب ما يحبه الله. والقلوب ليست بأيدي أصحابها، ولا يستطيعون أن يتحكموا بها، فإن الله عز وجل يقيم قلوب عباده كيف يشاء سبحانه وتعالى. فإذا أقام الله قلبك على الخير فاحمد الله، وإذا رأيت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، وراجع أمرك قبل أن يخرج من بين يديك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بينه وبين قلبك، فلا تستطيع على قلبك الذي يتقلب في صدرك، لا تستطيع أمره ولا نهيه ولا ترقيقه ولا ترغيبه ولا إقامته على الهدى. فإذا انفلت القلب انفلت، فلا تستطيع أن تمسك زمامه وأن تعيده إلى جادة الصواب. فكم من قلوب انطلقت إلى الدنيا وحيل بينها وبين الرجوع، فاقتحمت الدنيا بملذاتها وشهواتها وزخارفها وزينتها، فما استطاعت أن تخرج من ذلك. وأنتم تشاهدون الواقع، كم من إنسان في وقت الصلاة وهو منهمك في دنياه لا يلقي لهذه الصلاة بالا. هذا أبسط مثال وأقرب مذكور ليتذكر الناس ويتعظ. وكم من قلب أطلقه صاحبه في الشهوات فأصبح كالكلب المسعور، يلهث لا يدرك ما يصيب من الشهوات ولا يلوي على شيء. وكم من قلب أطلقه صاحبه في الشبهات فتخبطته الشبهات يمنة ويسرة وإقبالا وإدبارا، حتى صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فيا لله ما أسرع تقلب هذا القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. القدر عندما توضع على النار وتغلي وتغلي كيس يتقلب ما فيها يمين وشمال وفوق وتحت، ولا تستطيع أن ترى شيء في هذا القدر لأنه قد استحكم غليانه، فلا يكاد يرى شيئا ولا يبصر شيئا ولا يفقه شيئا ولا يدري شيئا، يتساوى عنده الحق والباطل والخير والشر والضلالة والهدى والسنة والبدعة، وما كان من أمره الأول وما كان من أمره الآخر. فنسأل الله أن يقيم قلوبنا على ما يحب ويرضى. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا عتاب من الله عز وجل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم أن وقع مصطح بن أثاث وكان ابن خالته في حديث الإفك، فخاض مع الخائضين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من خاض في حادثة الإفك في المبرأة المكرمة المشرفة المطهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة أمنا وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر ينفق على مصطح لأنه من الفقراء المهاجرين وصاحب قربى، فاجتمع في حقه هجرة ومسكنة وقربى، فكان أبو بكر يعطي وينفق على مصطح رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
فزل ممن زل وحصل منه ما حصل فأقيم عليه الحد. فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو رجل من بني آدم يغضب كما يغضب الناس، فقال والله لا أنفق عليه، يقول ما يقول ويصنع ما يصنع، أنا أحسن إليه وهو يسيء، قال لا أنفق عليه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتل أولي الفضل منكم، أي لا يحلف، معنى لا يأتل لا يحلف أولي الفضل، وهذه شهادة من الله لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد كان فضله على الإسلام وأهله حسا ومعنى. قال ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى، يعطوهم المساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله عز وجل حبب إلى أبي بكر واستنفر أبا بكر رضي الله تعالى عنه في عمق إيمانه وقرارة الخير الذي في قلبه من أنه يعود إلى ما كان ولا يبالي بما حصل من مصطح بن أثاثة رضي الله عنه. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد نفقته على مصطح. هذا دعوة من الله عز وجل للعفو والصفح والتجاوز عمن أساء في حقك في قدرك في عرضك، وكل له أجر وثمن عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أسماء الله الحسنى العفو، قال الله عز وجل: وكان الله عفوا غفورا، إن الله كان عفوا غفورا. وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وكان الله عفوا قديرا. الله سبحانه وتعالى عفو، يحب الصفح، يحب التجاوز، يحب أن يكون عبده من أولئك الذين يعفون. لا تحسب يا عبد الله أن العفو خضوع، بعضهم يحسب أن العفو خضوع وأن العفو نقص وأن العفو ذلة وأن العفو مسكنة، لا والله، العفو عز يعز الله عز وجل به من يشاء من عباده. سأل موسى ربه سبحانه وتعالى: أي عبادك أعز؟ من هو أعز عبادك يا الله؟ فقال الله عز وجل له: الذي إذا قدر غفر. الذي إذا قدر، قدر على أن ينتقم ومن حقه، قدر على أن يرد الخطأ بخطأ مثله، أن يرد الإساءة بإساءة، أن يرد الاعتداء باعتداء. والله عز وجل يقول: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن لما كان العبد قد ربما لا يستطيع أن يقابل بالمثل، أن يقابل بالمثل، فالله عز وجل ندبه واستحثه وطلبه إلى أن يترك ذلك كله لله رب العالمين. أي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. العزيز من الناس الذي إذا قدر غفر، ليس الذي إذا قدر انتقم، ليس الذي إذا قدر بطش، ليس الذي إذا قدر فعل وفعل، لا، وإنما الذي إذا قدر غفر، يعزه الله في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة ومكانة وشرف بين الناس، وهكذا في الدنيا وفي الآخرة. إذا أردت العز، إذا أردت أن تكون عزيزا شريفا كريما، إذا أردت أن يكون لك المكانة، فلتكن من أهل العفو ولتكن من أهل الصفح. ما مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك الأمر في شيء، فلما عفا وصفح وتجاوز فإن الله سبحانه وتعالى أعزه في الدنيا والآخرة، وأكرمه الله عز وجل بما شاء أن يكرمه. انظروا يا عباد الله في مواسم الخير، المواسم العظيمة الكبيرة التي لا يوجد لها مثل في خيرها وبركتها، ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. هذه الليلة المباركة العظيمة التي فيها هذا الأجر الكبير العظيم خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل ملائكة الله لتملأ الأرض في تلك الليلة، تملأها عبادة وذكرا، وتملأها تكثيرا لعباد الله القائمين الذين قاموا لله عز وجل في تلك الليلة إيمانا واحتسابا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، الروح جبريل عليه الصلاة والسلام، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قالت عائشة: يا رسول الله، إذا كانت ليلة القدر فأي شيء أقول فيها؟ يا رسول الله أريد دعاء أغتنمه في ليلة القدر، أريد دعاء أختص به من بين الأدعية في ليلة القدر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا شيء أحسن ولا أعظم من أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، هذا لا تجد مثله في الخير والبركة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. عفو الله سبحانه وتعالى عنك، أدركت عفو الله عز وجل في تلك الليلة، فلا أحد مثلك إلا من كان قد أدرك ما أدركته بإذن الله رب العالمين. ليلة عظيمة، ليلة مباركة، موسم كبير للخير والفضل. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. توسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، إنك عفو تحب العفو، وصفة العفو لله عز وجل، وهو يحبها ويحب من كان فيه هذه الصفة، صفة العفو، صفة الصفح، صفة التجاوز، صفة التسامح. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. العفو يا عباد الله له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فمن عفا عفا الله عز وجل عنه، ومن سمح سمح الله عز وجل له، ومن يسر يسر الله عز وجل عليه. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. إيش الذي أدخله الجنة؟ سماحته، عفوه، صفحه، تجاوزه. كان رجلا سمحا لا يتشدد في طلب شيء، في طلب خصومة، في طلب أمر من الأمور إن كان له سمح، كان قاضيا ومتقاضيا، إن كان يقضي له سيتسامح، وإن كان يطلب حقه فهو في غاية من السماحة. أدخلت هذه الصفة بإذن الله رب العالمين الجنة، دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. العفو والصفح صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قصة يوسف التي ما قرأها حزين إلا أذهب الله حزنه لما فيها من الآيات والعبر والعظات، ما فعل به إخوته، فرقوا به وبين أبويه، رموه في الجب عريانا فنزعوا قميصه ووضعوا عليه دما كذبا لأتوا به إلى أبيهم يبكون، وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لما حصحص الحق ودارت الأيام وانقضت السنين وأعاد الله عز وجل أولئك الإخوة إلى بين يدي يوسف وقد أصبح ملكا عزيزا، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أحد. وهكذا عفى عنهم وجاءوا إلى أبيهم فاستغفر لهم وعفى عنهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الطائف يدعو أهل الطائف بعد أن ضيق عليه أهل مكة، فاستقبله أهل الطائف بالسفة والطيش، فسلطوا عليه سفهاءهم ومجانينهم وصبيانهم يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموه، أي أسالوا الدم منه عليه الصلاة والسلام. وما استفاق النبي صلى الله عليه وسلم من همه وغمه إلا وهو بقرن الثعالب، وإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يقول له يا محمد إن الله قد سمع قومك ما قالوا لك وقد أرسل الله إليك ملك الجبال فأمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، مرني قل لي أطبق عليهم الأخشبين، جبل قعيقعان وجبل أبي قبيس، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. العفو والصفح آذوه أدموه استهانوا به سخروا منه نزلوا من قدره وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما رجع فاتحا لمكة وجمع أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم كن خير آخر، فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، وهم وضعوا سل الجزور على ظهره الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهم قد فعلوا به ما فعلوا من السب من الشتم من التكذيب من الاستهزاء من السخرية من التضييق من الحصار في شعب أبي طالب من غير ذلك من إخراجه من بلده التي ولد فيها وعاش فيها وتربى فيها ونشأ فيها وشب فيها وأتته النبوة فيها ونزل عليه الوحي فيها تزوج فيها وكان له من الأولاد ما كان في مكة. أخرجوه وهي أحب البقاء إلى الله وأحب البقاء إلى نفسه، ومع ذلك لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه أبدا، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. كان في غزوة من الغزوات وتفرق عنه أصحابه ينظرون الظل يلتمسون الشجر، فاضطجع عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه عليها، فجاء رجل من الأعراب فاخترط السيف وقال: يا محمد، من يعصمك مني؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت من يعصمك مني؟ قال: كن خير آخر. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يقتله، وما حال بينه وبين القتل إلا الله عز وجل الذي أسقط السيف من يد ذلك المعتدي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خطب جرير بن عبد الله البجلي يوم مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا، فقال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. استعفوا لأميركم، اطلبوا له العفو، فإنه كان يحب العفو. هكذا تربية محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه على العفو، على الصفح، على التجاوز، لأن هذه صفة يحبها الله سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من الذي لا يحب أن يغفر الله له؟ يغفر ويصفح عن الناس. الله عز وجل يوصينا فيقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ادفع بالتي هي أحسن، لا تدفع بالتي هي أعنف، لا ترد السيئة بالسيئة، لا ترد الخطأ بالخطأ، لا ترد القسوة بالقسوة، لا ترد الغلظة بالغلظة، لا ترد الجفوة بالجفوة، لا ترد المقاطعة بالمقاطعة، لا، اعفو واصفح كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه في ليلة من الليالي يسمعه رجل وهو يدعو لمن ظلمه، ما يدعو عليه، يدعو له. فلما أصبح الصباح قال: يا أبا سعيد، عجبا من أمرك البارحة. قال: وماذا؟ قال: لقد سمعتك تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أن أكون في من ظلمك. لما كان يسمع من الدعاء العظيم في آخر الليل من الحسن البصري لمن ظلمه، قال: تمنيت أن أكون قد ظلمتك في يوم من الأيام حتى ينالني بركة هذا الدعاء. فقال: لأن الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يحب أن يقع أجره على الله، مهما حصل للإنسان من أن يقتص، ومهما حصل للإنسان من أن يأخذ حقه، ومن أن يأخذ مظلمته ممن ظلمه، ما تساوي شيئا بجانب أن يقع أجره على الله سبحانه وتعالى. فمن يحب أن يقع أجره على الله؟ كلنا يحب ذلك الأجر. الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة إذا كان القصاص يرفع درجات وأجور عظيمة في ذلك الموقف العظيم، فيقال: لمن هذا يا رب؟ فيقال: لمن يعفو عن أخيه. هذا الجزاء العظيم الذي تشاهدونه وهذه الدرجات الكبيرة لمن يعفو عن أخيه، وهم في العرصات وهم في موقف العرض على الله سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو يا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن رجل ممن كان قبلنا أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه، لأنه كان يتجاوز عن الناس، كان يأمر غلمانه إذا جاء الناس الذين يأخذون منه وكانوا معسرين أن يتجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه لأنه كان يتجاوز عن خلق الله تبارك وتعالى. فمن تجاوز تجاوز الله عنه، ومن عفا عفا الله سبحانه وتعالى عنه. يا عباد الله، الخصومات بين الناس لا توصلهم إلى طريق، بل قد ربما تحرمهم من الجنة ومن المغفرة بإذن الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. ما حصل بينهم تعافي ولا تسامح ولا تصافح ولا مسامحة، كل واحد في نفسه على الآخر، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. الله يغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا، لأن الشرك بالله عز وجل مانع من مغفرة الله سبحانه وتعالى، ومحبط للعمل إلا إذا تاب صاحبه منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل ما يغفر الله عز وجل، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول الله عز وجل: أنظر هذين حتى يصطلحا. يا لله يا عبد الله، لو مت وأنت متخاصم مع أحد من إخوانك المسلمين، أو مات ذلك الذي أنت كنت متخاصم معه، فيبقى عملك هكذا؟ لأنه ما حصل الصلح بينك وبينه، مت أنت أو مت هو، عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الله: أنظر هذين، أخر عملهما وأجرهما وعدم المغفرة لهما حتى يصطلحا. انظر، الشرك مانع من المغفرة، والتشاحن والتباغض وعدم التسامح بين المتخاصمين مانع من موانع المغفرة. إما أن تموت وإما أن يموت هو. فلذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس مودة وأبطأهم غضبا وغيظا وحنقا، فكانوا يبادرون إلى الصف. انظروا، آية واحدة، آية واحدة جعلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعفو ويصلح ويغفر ويتجاوز رضي الله تعالى عنه. الآن هناك من الناس من يتشدد في خصومته، يأتي هذا ينصحه وهذا يعظه، وهذا لا يرفع بذلك رأسا. من حقك المشروع الذي شرعه الله عز وجل أن تأخذ حقك وأن تقتص وأن تطلب العدل، لكن ما هو أفضل وأعظم لك في الدنيا والآخرة أن تتجاوز وأن تعفو عمن أساء إليك لله رب العالمين. جاء في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيني الرسول صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة، أي في أحد طرق المدينة، فقال لي: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. كلها في إطار التسامح والصفح والتجاوز. صل من قطعك، هذا قطعك أنت صل، قطعك من السلام سلم عليه، قطعك من الصلة صله. عندك فضل جود وإحسان ومال فابسط يدك إليه بالخير والإحسان ولا تباني، فإنها تقع عند الله عز وجل بمكان، ويعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. صل من قطعك وأعطي من حرمك، الذي حرمك شيء أعطه، لا تعامل بالمثل. السيئة تدفع بالحسنة والحسنات تمحو السيئات. واعف عمن ظلمك، توجيه واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، اعف عمن ظلمك ولو تبادى هو في الظلم، والبغي والغي سيأخذه الله سبحانه وتعالى. فإن مما ذكر من كلام شيخ الإسلام تيمية، أو مما نقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وإن الله عز وجل ليقطع الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. الظلم ما يقبله الله عز وجل حتى على الكافر. دعوة المظلوم مستجابة، والله ينتصر للمظلوم الكافر من الظالم المؤمن، ينتصر لحيوان إذا ظلمته ينتصر الله عز وجل له منك. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت؟ لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ظلمت هذه الهرة، فانتقم الله عز وجل لهذه الهرة من هذه المرأة، أدخلها الله عز وجل النار. ذكر أهل العلم أن هذه المرأة كانت صوامة قوامة، لم يكن لها ذنب إلا هذا الذنب، أنها اعتدت على هرة وبغت على هرة وظلمت هرة. فانظروا كيف ينصر الله عز وجل المظلوم. إذن أنت أعفو، قدم العفو من أجل أن تجد عفوا، فإن الجزاء من جنس العمل. يا ابن آدم أعفو يعفى عنك، هكذا الجزاء من جنس العمل. فالناس اليوم يا إخواني في الله قد دهمت قلوبهم وغزت قلوبهم وامتلأت قلوبهم بالتشاحن والتباغض وحب الانتقام من بعضهم البعض. نحن بحاجة إلى أن نتجاوز، ليتجاوز الله عز وجل عنا، وإلى أن نصفح ليصفح الله سبحانه وتعالى عنا، وهكذا حتى تستقيم أخوتنا. حصل بين أبي بكر وعمر شيء من الخصومة، فأدرك عمر أنه أخطأ، وجاء أبو بكر يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر إلى بيت أبي بكر يطلب الصبر فلم يجده، فجاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر أمامه جالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، فلما رأى أبو بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أنا أظلم؟ انظر إلى الصديق رضي الله تعالى عنه، قدم العفو والصفح. قد يحصل بين الإخوان ما يحصل، وبين الجيران وبين الزوجة وزوجها والناس هكذا، لا بد أن تحصل بينهم هذه المشاكل وهذه الخصومات، لكن من يغلب نفسه، ومن يقدم الصفح، ومن يقدم العفو، حتى يعفو الله عنه. وأيضا ليس عفو فقط، بعض الناس يعفو لكن لا يزال في نفسه على أخيه المسلم، لا عفو وصفح، عفو تنازل عن هذه الخصومة وصفح إذهاب لآثارها من القلب. فالخصومات بين الناس تحتاج إلى علاجين، علاج ظاهري في التنازل والصفح والتجاوز، وعلاج باطني في معالجة القلب من أن تصيبه آثار تلك الخصومات فيجد في نفسه على أخيه ونحو ذلك. فإذا العفو والصفح هو علاج للمجتمعات، هو علاج للقلوب، هو علاج للأخلاق، هو علاج للمعاملات. نحن نسمع بقضايا تشيب لها الرؤوس أنه قد يحصل قتل على مال زهيد لا يساوي شيئا، حتى ولو كان على قناطير مقنطرة من الذهب والفضة لا يساوي شيئا أنك خاصم عليه أو أنك حاقد عليه أو أن تباغض من أجله أو أن يظلم بعضنا بعضا لسببه، لا يساوي شيئا. العفو والصفح من أخلاق المؤمنين ومن الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قصص الصالحين والناصحين فيما كان يحصل بينهم وما كان يقدمونه من العفو والتجاوز والتنازل عن بعضهم البعض. وأيضا يا أخي تذكر أن الدنيا تدور، فاليوم أنت يطلب العفو منك فلم تبذله وظنيت به وبخلت به وقصوت في أن تأخذ حقك، غدا ستصبح أنت الذي تطلب العفو وما تجد من يرحمك. فالزلة قد تحصل، ومن أخطأ مثل الذي يسقط في الأرض، وهذا الذي يسقط في الأرض من حقه علينا ألا نطأه بأقدامنا، سقط خلاص يمضى عليه بالأقدام ويجاس عليه، لا، وإنما يؤخذ بيده ليقوم مرة أخرى. أنت الآن يطلب منك العفو وغدا أنت ستطلب العفو، فما دمت تبذل العفو سيبذل لك العفو، وما أحد يسلم من الأخطاء. فإن الناس بحاجة إلى أن يتعلموا هذه الأخلاق وهذه الأمور لأنها من المكارم ومن المعالي. لا يضحك عليك الشياطين الإنس والجن، ولا تعفو، ما أنت رجال، ما أنت كذا، ما أنت كذا، ما في راسك مرض، ما في راسك دم، هذا الكذا والكذا ينال منك وما ترد عليه، لا تبالي بمثل هذا. لما حصل ما حصل بين الحسن بن علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، وقد احتشد حول الحسن رضي الله تعالى عنه من احتشد بأسيافهم ودفاعهم ومقاتلتهم، وكان مع معاوية من كان أيضا من المقاتلين. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الحسن بن علي قال له: يا حسن، إني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به شأن فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فكان بعض من حوله يقولون له: يا حسن، النار ولا العار، قد خرجنا عيب نرجع. يا لو مات كما تقول القبائل، يا لو مات يا عيباه وسوءتاه، النار ولا العار. شوف الغطرسة، وانظر حب المصادمة وحب المقاتلة، النار ولا العار. قال بل العار ولا النار، خليهم يعيروني ولا أدخل النار، العار ولا النار. هذا العار وهذا العزيز وهذا الكريم يوم أن يحتيج إليه فترك كل شيء. فاجتمع الناس على معاوية وسمي بعام الجماعة، وبقي الإسلام عزيزا في عهد معاوية، وتفرغ للجهاد في سبيل الله والفتوحات لأقطار بلاد الله تبارك وتعالى، حتى غزا في عهد الصحابة ومن معهم من التابعين، غزوا في البر وركبوا البحر جهادا في سبيل الله. هذه ثمرة من ثمار الصفح، ومن ثمار العفو، ومن ثمار التجاوز، ومن ثمار التنازل لله سبحانه وتعالى. هل بر الحسن؟ هذا ما بر. كنا قبل أيام في مجلس أحد المشايخ هنا في هذه المحافظة، أعزها الله بطاعته ودفع الله عز وجل عنها كيد الكائدين، وإذا برجل معه قصرما، على ماذا؟ رجل وضع قصب في أرض، تعرفون القصب، على الدواب، وهذه الأرض ليست لهذا المخاصم، هو وريث من جهة أمه في أرض أخواله، الأرض شائعة. قال أبدا، يراجعه الشيخ، يا أخي أنت وريث من جملة الورثة ولست وريثا أصليا، إنما وريث من جهة أمك وكم لها، وأيضا أنت معك إخوان وأخوات، كم سيكون نصيبك؟ قال أبدا، لا بد ولا بد ولا بد، في موضع من لا يحتاج إليه. الرجل تنازل عن خلافة بأسرها. فهذه العزة، هذا هو الشرف، ليس الصفح والعفو والتجاوز عمن أساء إليك قهرا أو ذلة أو ضعفا أو مسكنة، بل هو العزة بذاتها والنصر بذاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النصر مع القتل، مع المقاومة، مع الشدة، مع الغلظة، مع القسوة، مع المضاربة، لا، إن النصر مع الصبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه أخلاق الإسلام يجب علينا أن نتخلق بها. فالجراحات الآن موجودة، إيش علاجها؟ علاجها أن يغض الطرف، وأن يحصل العفو، ويتم التجاوز والتسامح. نحن بحاجة، بعض الناس عنده خصومة مع نفسه تحتاج أن تصلح بينه وبين نفسه من كثرة ما عنده من المشاكل. فيا عباد الله، عفو وصفح، يحبه الله ويحب الله أهله، ويرفع الله أهله، ويعز الله أهله بإذن الله رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا مفاتيح للصفح والعفو والتجاوز والتسامح، وأن يصلح بنا، وأن يصلح على أيدينا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح بلادنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم عز الدنيا والآخرة ورفعة الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح بين المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم يتجاوز بعضهم عن بعض، ويصفح بعضهم عن بعض، ويسمح بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحا لدنيانا وأخرانا، وصلاحا لأقوالنا وأعمالنا، وصلاحا لظواهرنا وبواطننا، وصلاحا في أقواتنا وأرزاقنا، وصلاحا لأزواجنا وذرياتنا وأبنائنا وبناتنا، وصلاحا عاما تصلح به البلاد والعباد، وتصلح به المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الجميع، والحمد لله رب العالمين.